أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. صدق الله العلي العظيم. كان الكلام في إثبات الصدور، في إثبات صدور الدليل عن المعصوم سلام الله عليه، عن الشارع المقدس، عن المشرع الإسلامي. وقلنا أصل الحديث كان في الدليل الشرعي اللفظي، لا ننسى. تحدثنا عن الدلالة، دلالة الدليل الشرعي اللفظي، وتحدثنا عن حجية الظهور في الدلالة. أيضا تحدثنا عن صيغة الأمر وصيغة النهي، وتحدثنا عن العموم والإطلاق، وتحدثنا عن المفاهيم. هذه المعلومات الإجمالية العامة المفروض تكون في أذهاننا وتبقى إن شاء الله في أذهان الجميع. إذن تحدثنا عن ظهور صيغة الأمر، ظهور صيغة النهي، تحدثنا عن العموم، وتحدثنا عن الإطلاق والتقييد، تحدثنا عن المفاهيم، مفهوم الشرط ومفهوم الغاية، وأشرنا إلى مفهوم الاستثناء، وأيضا تحدثنا عن الوصف وأنه لا مفهوم للوصف. وبعد ذلك هذا الظهور المستفاد والذي تحدثنا عنه في المبحث الأول، انتقلنا في المبحث الثاني، و كان الحديث عن حجية هذا الظهور، حجية هذه المعاني الظاهرة التي استظهرناها في المرحلة أو في البحث الأول، حجية بصورة عامة حجية الظواهر أو حجية الظهور. وأثبتنا حجية الظهور كما ذكر السيد في هذا المقام وفي ذلك المبحث، وتحدثنا أن إثباتها يكون بالسيرة العقلائية الممضاة من قبل الشارع المقدس. هكذا استظهرنا مراد السيد قدسة نفسه. وتحدثنا في المحاضرة الماضية وهو المبحث الثالث عن إثبات الصدور، أثبتنا حجية الظهور، أثبتنا هذه المعاني الظاهرة الآن وحجية هذه المعاني الظاهرة. الآن نتحدث عن الدليل، عن الخطاب، عن اللفظ لنقل، عن الدال، كيف نثبت أن هذا الدال قد صدر عن المعصوم سلام الله عليه. قلنا يوجد طرق عديدة، منها التواتر ومنها الإجماع والشهرة، تدخل لنقل بنفس المبحث أو تحت نفس الطريق أو الأسلوب، الإجماع والشهرة. والطريقة الثالث أيضا تحدثنا عنه هو سيرة المتشرعة. والطريق الرابع هو خبر الواحد الفقه. وقلنا أن الطرق الثلاث التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة تعتمد على القيم الاحتمالية وعلى تراكم الاحتمالات وتراكم القيم الاحتمالية، ونصل بالنتيجة إلى العلم وإلى اليقين والقطع بالصدور، بصدور الدليل عن المعصوم سلام الله عليه، صدور الدليل عن الشارع المقدس. إذن في الطرق الثلاث التواتر، الإجماع والشهرة وسيرة المتشرعة، يشترط فيها أن تنشئ العلم، أن تحقق العلم والقطع، أن تصل بنا إلى العلم والقطع. فعندما تصل إلى العلم والقطع فهل نحتاج إلى حجية من الشارع؟ قلنا لا نحتاج إلى أن تكون حجة من الشارع، بعد أن ذكرنا وبعد أن علمنا بأن العلم وأن القطع له حجية وحجيته ذاتية. وإذا تحدث الشارع المقدس في حجية القطع عن حجية القطع والعلم فهو على نحو الإرشاد والتنبيه إلى ما يتميز به العلم والقطع من الحجية الذاتية. إذن علينا أن نحقق العلم، أو هذه الطرق يجب أن تحقق العلم حتى تكون مثبتة وتكون طرق مؤمنة لمراد الشارع ومحققة لصدور الدليل ولإثبات صدور الدليل عن المعصومين سلام الله عليهم أجمعين. وتحدثنا كذلك كيف تجمع القيم الاحتمالية، وذكرنا مثال ربما يخص التواتر وهو أيضا يشمل، وأشرنا إلى الكلام في فتوى الفقيه التي تعتبر من أفراد الأفراد التي من الأفراد التي تحقق الإجماع. نأخذ آراء الفقهاء، نأخذ فتاوى الفقهاء في المسألة الفلانية أو في الواقع الفلانية فيكون الإجماع، وهذا الإجماع في الفتوى كل واحد منهم يعطيني، كل فتوى كل رأي لمجتهد يعطيني قيمة احتمالية لأنه قد اعتمد على الدليل الصادر عن المعصوم سلام الله عليه، وهكذا الفقيه الثاني والثالث والرابع حتى يحصل عندنا تراكم في هذه القيم الاحتمالية التي تشير إلى صدور الدليل أو اعتماد الفقيه على دليل لفظي صدر من الشارع المقدس من المعصوم سلام الله عليه. وتتصاعد هذه القيمة الاحتمالية، وفي المقابل كما بينا في الأمثلة ينقص أو تنقص القيم الاحتمالية في الطرق الأخرى أو في الأساليب الأخرى التي يسلكها الفقيه في مثال الإجماع، أو الطرق الأخرى التي يسلكها الراوي أو التي سلكها الراوي، الكذب لنقل أو الاشتباه أو الغفلة والنسيان، وهناك قلنا التقليد أو اعتماد على فتوى الغير في الإجماعات مثلا أو في الفتوى، أو اللجوء إلى الأصل العملي، وهكذا الكلام في سيرة المتشرعة. أيضا نستقرأ سيرة المتشرعة وعمل المتشرعة في الحادثة الفلانية، في الحكم الفلاني، في الواقع الفلانية، وكل شخص من المتشرعة من الملتزمين دينيا، من الملتزمين بأحكام الدين، أيضا كل شخص يحتمل أنه قد سمع الدليل الذي صدر من الإمام سلام الله عليه الدليل اللفظي، ويحتمل أنه قد قلد الآخرين بهذا الشيء أو سمع من أطراف بسيطة ربما أو قرأ شيئا، وتتراكم القيم الاحتمالية التي تشير إلى أن هذا الإنسان المتشرع قد اعتمد على الدليل الصادر من المعصوم سلام الله عليه، وهكذا تتصاعد هذه القيم الاحتمالية حتى تصل إلى قيمة عالية. في المقابل تصغر القيم الاحتمالية للاحتماليات الأخرى أو للطرق الأخرى التي يحتمل أن المكلف أو المتشرع قد سلكها في كل هذه الطرق الثلاث. قلنا يصل القيمة، تظهر القيمة الاحتمالية في غير ما نريد أن نثبته من صدور الدليل من الإمام، تصل إلى الصغرى وإلى القيمة الصغرى التي تكون أحد تطبيقات لنقل أو أحد مصاديق إهمال الذهن البشري لها، تصل إلى قيمة من الصغر بحيث تهمل من قبل الذهن البشري عادة دائما أو غالبا، أو لنقل عادة تهمل من قبل الذهن البشري هذه القيم، فيتأسس عندنا العلم في الاحتمال الآخر وهو ثبوت الدليل من الشارع المقدس أو ثبوت صدور الدليل من المعصوم سلام الله عليه. في المثال الذي ذكر أيضا ذكرنا أو تطرقنا إليه، كنا لو كان الراوي هو شخص واحد وكانت احتماليات من الخارج، نعلم بأن هذا الشخص كلما روي نقول 100 حديث أو 100 رواية عن المعصوم سلام الله عليه، فإن 50% أو نصف هذه الروايات تكون تامة وصحيحة وثابتة الصدور عن المعصوم سلام الله عليه، ويبقى 50 الباقية من الروايات قد كذب بها أو اشتبه بها أو نسي أو سهى أو غفل عنها، أي شيء يعني يحصل، المهم لا تكون مصيبة للواقع أو لا يثبت بها أنها قد صدرت عن المعصوم سلام الله عليه من الخارج. هذا أعطينا مثال، فنقول نسبة الصدق أو نسبة الصحة في هذا النقل ونسبة الثبوت للصدور عن المعصوم لهذا الدليل في هذا الشخص هي عبارة عن النصف، وفي غيره مثلا تتغير النسبة ربما الربع أو العشر أو غير هذا من النسب. وقلنا إذا كان الشخص واحد وروى عن المعصوم سلام الله عليه، فهنا يكون عندنا كم نسألة، كم احتمال الصدق، كم عندنا سيؤسس أو هذا النقل من هذا الراوي كم سيكون عندنا احتمال الصدق، نقول احتمال الصدق هنا هو 50% أو هو النصف، نصف لا نأخذ به لأنه لا يحقق عندنا، يحقق 50 يحقق عندنا شك أو لنقول يدخل ضمن عنوان الظن بالمعنى الأعم أو الشك بالمعنى الأعم، إذن لا يحقق عندنا العلم. نأتي لو روى شخص آخر أيضا هذه الرواية عن المعصوم سلام الله عليه، أصبح عندنا زيد وعمر كل منهم روى نفس الرواية عن المعصوم سلام الله عليه، وأيضا عمر كما قيل نسبة الصدق عنده ونسبة ثبوت الرواية عن المعصوم سلام الله عليه هي عبارة عن 50% أو عبارة عن النصف، وعمر أيضا في المثال نطرح عبارة عن النصف، نعلم من الخارج أنه ينقل نصف الروايات التي تنقل عنه هي تامة وصحيحة وصادرة عن المعصوم سلام الله عليه، والنصف الآخر فيها غفلة أو اشتباه أو نسيان أو سهو أو كذب. عندما أصبح عندنا راويان قلنا ستزداد نسبة إثبات أو القيمة الاحتمالية أو احتمال أن هذه الرواية قد صدرت عن المعصوم، قلنا نفس الرواية لكن يرويها مرة زيد، مرة زيد عن المعصوم ومرة أخرى يرويها عمر عن المعصوم سلام الله عليه، وأثبتنا قلنا عندنا زيد وعمر، هذا الجدول الذي أمام الذي هو أمامنا، نقول زيد وعمر مرة يكون زيد صادق عمر صادق، زيد صادق عمرو كاذب، زيد كاذب عمرو صادق، زيد كاذب عمرو كاذب، عندنا 4 احتمالات، 3 احتمالات يثبت فيها أن هذا الخبر قد صدر عن المعصوم، ولا ننسى مثال 100 وهذه تكون بالأولى تامة، 100 قلنا لو كان من 100 99 قد اشتبهوا أو غفلوا أو كذبوا بالنقل بنقل هذه الرواية عن معصوم سلام الله عليه، وواحد من هؤلاء المئة فقط كان صادقا بأن هذه الرواية رواها وسمع هذه الرواية من المعصوم ويثبت عندنا ونصدق بأن هذا الشخص قد صدق بأن هذه الرواية عن المعصوم سلام الله عليه، بالرغم من كذب 99 يثبت عندنا أن هذه الرواية قد صدقت عن المعصوم. يكفي أن يكون شخص واحد قد روى هذه الرواية وقد كان صادقا بالنقل وبإثبات صدور هذه الرواية عن المعصوم سلام الله عليه. إذن عندنا هنا أربعة احتمالات، ثلاثة من أربعة تثبت صدور هذه الرواية عن المعصوم، وواحد من أربعة يثبت عدم صدورها. هذه احتمالية الصدور ثلاثة أرباع واحتمالية عدم الصدور ربع، وعندما تزداد النسبة لنقل ثلاثة من الرواة قد رووا زيد وعمر وبكر، فيكون عندنا هنا كم احتمال، كم صورة احتمالية لهؤلاء، تكون عندنا ثمانية صور عفوا. وأيضا ذكرنا الجدول زيد عمر بكر، زيد عندما يتحدث في كل احتمال زيد عمر بكر صادق صادق صادق، أو هكذا نقول نأخذ زيد ما دام عندنا الآن ثمانية احتمالات، نأخذ لزيد أربعة نصف يكون صادق لأن هو النسبة عنده نصف، صادق 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 صادق، كاذب 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 كاذب. نأتي على عمر مرين، إذا كان زيد صادق فالاحتمال الأول نقول عمر صادق بكر صادق، الاحتمال الثاني زيد صادق عمر صادق بكر كاذب، الثالث صادق كاذب صادق، الرابع صادق كاذب كاذب، الخامس كاذب صادق صادق، السادس كاذب صادق كاذب، السابع كاذب كاذب صادق، الثامن كاذب كاذب كاذب. فقط الاحتمال الثامن لا يثبت صدور الدليل عن المعصوم سلام الله عليه، باقي الاحتمالات كل واحد منها على الأقل يحتوي على صدق واحد يثبت النقل والصدور عن المعصوم سلام الله عليه. إذن نسبة صدق الحديث وثبوت صدور هذا الحديث والدليل عن المعصوم سلام الله عليه هي 7 إلى 8، واحتمالية كذب هذا الحديث وعدم صدور هذا الحديث من المعصوم سلام الله عليه وعدم ثبوت صدور هذا الحديث عن المعصوم سلام الله عليه هي 1 إلى 8. نلاحظ كل ما يزداد الرواة نسبة عدم الثبوت أو احتمالية عدم الثبوت تقل من النصف إلى الربع إلى الثمن. لو أصبحوا 4 وأيضا الرابع نسبة احتمالية الصدق والكذب عنده هي النصف سيكون 1 إلى 16، لو أصبحوا 5 سيكون 1 إلى 32، أيضا تزداد هكذا الاحتمالات، وهكذا كلما يزداد العدد إلى أن تصل النتيجة إلى رقم ربما 1 إلى 1000 احتمالية عدم الثبوت، ويبقى 999 تثبت عندنا الصدور وصدور الدليل عن المعصوم سلام الله عليه. فقلنا عادة الذهن البشري يهمل هذه النسبة أو القيمة القليلة، القيمة الاحتمالية القليلة في عدم الصدور التي هي عبارة في هذا المثال قلنا لو وصلت إلى 1 بالألف عبارة عن 1 بالألف تهمل هذه القضية، يبقى 999 هي الحاكمة والمستحكمة الثابتة في الذهن، فتحقق عندنا العلم بعد أن ينتفي أو تنتفي تلك النسبة الضئيلة وتلك القيمة الصغيرة، فلا يبقى في ذهن الإنسان إلا العلم واليقين والقطع بصدور هذا الحديث عن المعصوم سلام الله عليه. إذن لا يوجد عندنا ضابطة تعتمد، هكذا نقول ليس فقط العامل الكمي يؤثر في تحقيق العامل الكمي، العدد ليس فقط العدد والعامل الكمي يؤثر في تحقيق التواتر، وإنما أيضا يعتمد على العامل الكيفي، نوع الرواية وما هو الراوي، ربما إذا كانت الرواية تخص ربما تخص رأي يقول به لنقل أتباع مذهب الحق، أتباع مذهب التشيع، أتباع أهل البيت سلام الله عليهم، فعندما تصدر ربما يتحقق عندنا التواتر لنقل العلم بهذه القضية، في التواتر يتحقق عندنا العلم، ربما لو كان الرواة من الشيعة ب100 راوي، لكن عندما تكون هذه الرواية التي تطابق الحكم عند مذهب أهل البيت سلام الله عليهم عن أهل السنة عن علماء السنة عن رواة السنة، فهنا ربما نكتفي بخمسين أو بعشرة أو بأقل من هذا العدد يحقق عندنا العلم بصدور هذه الرواية عن المعصوم سلام الله عليه، ما دام الراوي هو ليس من أهل المذهب مثلا. هكذا لها تأثيرات إن شاء الله في مراحل قادمة إذا بقيت الحياة ندخل في المؤثرات على هذا الأمر وعلى تحقيق لنقل العلم، سواء كان في التواتر تحقيق لنقل التصديق والعلم والقطع بصدور هذه أو بإثبات التواتر أو بإثبات الإجماع أو بإثبات السيرة المتشرعة، وعن طريقها لنقل إثبات العلم بصدور الحديث، العلم بثبوت الصدور عن المعصوم، القطع بثبوت الصدور عن المعصوم، اليقين بأن هذه الرواية أو الدليل قد صدر عن المعصوم سلام الله عليه، سواء قلنا عن طريق التواتر أو الإجماع أو سيرة المتشرعة. والذي يؤثر بهذا وبالعدد الذي نحتاجه في تحقيق العلم قلنا يختلف، لأنه ليس فقط العدد العامل الكمي هو المؤثر، وإنما العامل الكيفي أيضا يؤثر. مرة العامل الكيفي يؤثر في الجانب الإيجابي في القضية فنحتاج إلى العدد الأقل، ومرة العامل الكيفي يؤثر في الجانب السلبي للقضية فنحتاج إلى العدد الأكثر، وهكذا إن شاء الله تفصيلات لاحقا. بعد ذلك قلنا الحديث يكون عن أو في خبر الواحد الثقة، ومن المؤكد أن خبر الواحد الثقة هو خبر الواحد الثقة، من المؤكد بأن خبر الواحد الثقة لا يؤسس عندنا العلم، بل هو يحقق الظن، والظن لا يغني عن الحق شيئا ولا يؤخذ بالظن، والأصل عدم الحجية كما ذكرنا يعني هناك سابقا، إلا القطع والعلم فحجيته ثابتة وهي ذاتية، أما الظن فلا يجوز أن نسلك طريق الظن في إثبات الأحكام الشرعية وفي إثبات ما صدر عن المعصومين سلام الله عليهم. لكن كيف إذا نسلك طريق خبر الواحد؟ قلنا خبر الواحد بالرغم من أنه يؤسس الظن، لكننا نقطع بأن الشارع المقدس قد ألزمنا ووجهنا وأرشدنا إلى أن نسلك هذا الطريق، واعتبر هذا الطريق حجة علينا، فإذا نحن نقول نتبع الظن. هذه السيرة لنقل يسير فيها كما تعلمون علم الرجال، وسواء كان ما يدخل في علم التفسير أو في علم الحديث أو في علم الفقه في أي علم من العلوم، فإن المستفاد في التفسيرات، المستفاد في نقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل البيت سلام الله عليهم هو اعتماد خبر الواحد. هذا عند جميع المسلمين هذه السيرة وهذا المنهج، بل عند جميع لنقل المجتمعات البشرية هذه السيرة متحققة، وهي سيرة عقلاء، وهي سيرة حتى نقول فطرية عند المجتمعات جميعا، وهي سيرة متشرعة أيضا. لذلك نقول بأن هذه السيرة هي ليست من مختصات مذهب أهل البيت سلام الله عليهم ومذهب أتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلذلك نقول هذا الطريق هو النتيجة لنقول هو يؤسس الظن. إذن كيف نثبت طريق الظن بالرغم من أن القرآن يقول هكذا؟ يطرحون شبهات ممن يريد أن لنقول يخدع أو يغرر أو يحرف الناس عن طريق معين، يطرح هذه القضية وهذا ظن ولا يؤسس شيئا ولا يغني عن الحق شيء، هذا قلنا له مبحث آخر وماذا ما هو المقصود في الآية. لكن هكذا نقول الظن، نعم نحن مع هذا القول ولا يجوز اتباع الظن، لكن إذا كان الشارع المقدس قد ألزمنا بأن نتبع الظن ماذا نفعل؟ على قول السيد قدسة نفسه الصدر الثاني يقول لم نأتي به كما سمى من دياب الصفحة، وإنما عندما يلزمنا الشارع. وهكذا نقول كثير من الشبهات تطرح في المقام، كيف يزورون وهذا حديد وهذه حجارة وكيف تتقرب وكيف تقول، وهذه القضية كما يسمع الجميع يطرحون هكذا أهل المعلومات أو الفكر الضحل ومن يريد أن يخدع. أذن يطرح مثل هذا الفكر ومثل هذه الاتجاهات؟ وأيضا إذا ما هو الفرق؟ يوجد إشراك من عبد الأصنام وقالوا يقربوننا إلى الله سبحانه وتعالى زلفة، وأيضا أنتم تقولون أهل البيت يقربون ومن هذا القبيل. نعم أهل البيت يقربون إلى الله، أهل البيت يشفعون، لكن أيضا هناك كان المشركون يقولون بأن الأصنام تقرب وبأن الأصنام تشفع. نعم كانوا يقولون ونحن أيضا نقول، لكننا لسنا بمشركين، نحن لم نأتي كما يقول السيد من جيب الصفحة بهذا الأمر، وإنما القرآن أمرنا باتباع أهل البيت وبحب أهل البيت وبولاء أهل البيت سلام الله عليهم. النبي صلى الله عليه وآله قد أمرنا وقد أبلغنا وبلغنا وبلغ الجميع باتباع أهل البيت وبموالاة أهل البيت وبحب أهل البيت سلام الله عليهم. النبي صلى الله عليه وآله قد أرشدنا بل قد ألزمنا بأن نزور قبر النبي صلى الله عليه وآله، وقال بهذا المعنى من زارني بعد مماتي كمن زارني في حياتي، من سلم علي حتى يرجع الله سبحانه وتعالى إلي روحي إلى جسدي فأرد عليه السلام. أرشدنا إلى زيارة القبر النبي صلى الله عليه وآله، ولو هكذا حتى لو منعوا أو لو امتنع الناس ولي الأمر الحاكم يجبر الناس ويجبر المسلمين على زيارة النبي صلى الله عليه وآله، كذلك على زيارة بيت الله الحرام. فعلينا أن نميز ولا ننخدع ولا نكون لنقل صغار وعاجزين أمام الرد أو أمام الرد لنقول وإبطال مثل هذه الدعاوى الضحلة، وهذه مطروحة منذ مئات السنين على مذهب الحق وعلى أتباع مذهب الحق، وقد ألفت كثير من الكتب والمؤلفات ترد على هذا الأمر. فنحن عندنا أمر وعندنا لنقل المؤمن الشرعي، ليس نحن عند المسلمين بصورة عامة، لسنا نحن من يختص بهذه القضية، قضية الاعتقاد بالأولياء وقضية طلب الشفاعة لنقل ومواصلة مراقد الأولياء الاستفادة منها في الجانب المعنوي، في الجانب الروحي، في الجانب الأخلاقي، في جانب التكامل بصورة عامة، في جانب السيرة والسلوك بصورة عامة. هكذا نحن نوجه، نقول أيضا الزيارة بمفردها والشفاعة بمفردها لا تحقق، لا يجب أن تكون أوليات ومقدمات للشفاعة ومقدمات لقبول الزيارة كما طرحنا. ربما هذا الأمر وهذه المواصفات لا أعلم في مقدمات الأخلاقية، ربما في كتب الرسائل العملية والبعض ربما أيضا في أهل السنة وحب العترة أيضا أشرنا إلى ما هي المقدمات التي يجب أن يتصف بها المؤمن حتى يكون محطا ويكون مستحقا للشفاعة وللرحمة الإلهية. يوجد مقدمات يجب أن تتوفر، مقدمات من الالتزامات الأخلاقية، الالتزامات الدينية، الالتزامات الروحية، وكل شيء يتفرع عن الالتزامات الخاصة والالتزامات العامة الشخصية والاجتماعية الإلهية وغير الإلهية. هذه أشرنا إليها قلنا في مقدمات الرسائل العملية، في المقدمات الأخلاقية للرسائل العملية، وأيضا تحدثنا في بعض البحوث التي صدرت في المقام. فلا ننسى بأن الأمر إذا كان من الله سبحانه وتعالى يجب أن نطيع ولا ندخل في جانب القياس ولا نعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، فما نسبكه هو من الله سبحانه وتعالى، والإجابة أصبحت واضحة عندكم. وحتى من يعترض، من يتمسك هكذا خاصة هذه التوجهات لنقل التي لها منبع وأساس مع الخوارج أو من الخوارج كما يسمى الآن بالوهابية، أو لنقل ربما الآن دعوة انفتاح أو دعوة يعني ظاهرة في الإنصاف لنقل أو في عدم التكفير من هذا التوجه، نقول مع من أخذ جانب التعصب وجانب التمسك بتكفير الآخرين وإباحة الدماء وإباحة الأنفس والأعراض لباقي المسلمين ولباقي الناس والبشر، نتحدث مع هؤلاء ممن يتحدث بهذا الأمر، فهم يتمسكون ويعطون ويجسمون ويقولون بالتجسيم ويتحدثون عن الذات الإلهية بما لا يليق بها، ويتمسكون كما يقولون بظواهر القرآن، فظواهر القرآن أيضا أمرت الملائكة بالسجود لآدم، فعندما يتمسك بالظواهر ولا يسمحون لأنفسهم بتلك الخصوصية، أيضا نقول هنا أيضا يوجد سجود لآدم. أنتم تتحدثون عن الإشراك ولا يجوز، لا يجوز السجود لغير الله سبحانه وتعالى، ولماذا تسمون حسينية؟ ونحن أيضا نعلم ماذا ما هو المقصود، والثواب والأجر والعمل يكون لذلك المعصوم سلام الله عليه ولروح المعصوم، والاستحضار لنقل نهج المعصوم وأخلاق المعصوم سلام الله عليه وعبادة المعصوم والسلوك الروحي لنقل والتوجه الروحي والمجاهدة الروحية للمعصوم سلام الله عليه، إيثار المعصوم، مظلومية المعصوم سلام الله عليه، التضحية من أجل الحق وفي سبيل الحق، نستحضرها بهذه التسمية، وأيضا فيها مواصفات تختلف عن المسجد في أمور كثيرة تخدم أيضا في المجتمع وفي تواجد الناس في تلك الأماكن. هذا أيضا ليس من المبحث، لكن نقول بأن الأمر بالسجود من قبل الله سبحانه وتعالى المفروض يحمل على ظاهره على مباني القوم المتطرفين المتعصبين في هذه التوجهات، لنقول ما يسمى بالسلفية ربما وبأسماء أخرى. فنقول إذن هل تقولون بهذا؟ هذا سجود؟ إذن يوجد سجود لغير الله سبحانه وتعالى كما هو السجود لآدم سلام الله عليه كما ذكر القرآن، فما هو القول في هذه الخصوصية وأنتم ترفضون مثل هذا الأمر؟ وليس أمامهم إلا أن يعملوا على التأويل. وأيضا نحن نقول إذا وصلت القضية إلى ما يعارض القضايا العقلية الأولية المسلمة أو إلى ما يعارض الكليات أو القواعد أو الضروريات، علينا أن نؤول يقينا، فما يقدح بالذات الإلهية وما يؤدي إلى الضعف وإلى الحاجة وإلى لنقل الفقر والتجسيم وخلو عدم الإحاطة لله سبحانه وتعالى جلت قدرته، إذا كانت هكذا ألفاظ يجب أن تؤول هذه الألفاظ. بل يوجد قلنا كثير من الموارد الشرعية تثبت أن المراد هو غير ما هو المعنى لنقل الظاهر، وإنما يراد بها معان أخرى، وهذا المبحث ليس في هذا المقام. إذن خبر الواحد قلنا يؤسس الظن، لكننا نقطع بأن الشارع المقدس قد ألزمنا وقد وجهنا لنقل إلى سلوك هذا الطريق، واعتبره حجة علينا وفيه التنزيل والتعذير. التنزيل والتعذير ليس بنفس الخبر، وإنما بما ينقل في هذا الخبر بالدليل الذي ينقله الخبر ومضمون الخبر، الدليل ومضمون الدليل الوارد عن المعصومين سلام الله عليهم. ويذكر هناك بعض الأدلة، ربما يذكر بعض الأدلة من القرآن ويذكر آية النبأ، وكذلك يتحدث عن سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. نستطيع أن نفكك الكلام ويكون الحديث في سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. نقرأ إن شاء الله حتى نكون قد انهينا هذا الموضوع بعون الله، إذا بقينا على قيد الحياة إلى نهاية هذا الدرس. الدليل الشرعي أولا أو أليف، الدليل الشرعي اللفظي قلنا هذا فيه ثلاث مباحث. أولا الدلالة تحدثنا عنه، ثانيا حجية الظهور تحدثنا عنه، هذا الثالث إثبات الصدور، صدور نسبة هذا قد صدر عن المعصوم سلام الله عليه. نقول لكي نعمل بكلام بوصفه دليلا شرعيا لا بد من إثبات صدوره من المعصوم، وذلك بأحد الطرق التالية. الأول التواتر، وذلك طريق الأول التواتر. ماذا نثبت به إثبات صدوره عن المعصوم، إثبات صدوره عن المعصوم سلام الله عليه؟ وذلك بأن ينقله عدد كبير من الرواة، وكل خبر من هذا العدد الكبير يشكل احتمالا للقضية وقرينة لإثباتها. كل خبر يشكل احتمال، كما قلنا كل واحد يعطي نصف 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 وهكذا، وقرينة لإثباتها، وبتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين بصدور الكلام. بتراكم تضع خط خطا تحت بتراكم الاحتمالات والقرائن يحصل اليقين. فضع خطا تحت اليقين بصدور الكلام، اليقين بأي شيء بصدور الكلام عن من؟ عن المعصوم سلام الله عليه. وحجية التواتر قائمة على أساس، على أي شيء حجية قائمة؟ من الشارع؟ نقول لا، حجية التواتر ثابتة على أساس العلم، لأن في التواتر يتحقق العلم، فإذا تحقق العلم فحجية العلم ذاتية، حجية القطع ذاتية على أساس إفادته للعلم، ولا تحتاج حجيته إلى جعل وتعبد شرعي، لا تحتاج إلى أن الشارع يجعل لها، ولا أن لنقول يجعل لها الحجية تعبدا وجعلا، جعلا وتعبدا لنقول. الثاني الإجماع، ومع الإجماع يدخل الشهرة، الإجماع ولنقل بنفس الأسلوب الشهرة. وتوضيح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا، نجد أنها تشكل وجوب الخمس في المعادن، نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة، كل فتوى تشكل قرينة إثبات ناقصة ليست تامة، احتمال أنه هذا، أن هذا الفقيه قد اعتمد على دليل قد صدر عن المعصوم، على دليل لفظي، قد الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، قد اعتمد على دليل لفظي قد صدر عن المعصوم، يعطيني نسبة والثاني نسبة والثالث نسبة والرابع نسبة، وهكذا تتراكم النسب حتى تحقق عندي اليقين بوجود الدليل الذي صدر عن المعصوم سلام الله عليه. الثاني الإجماع والشهرة. وتوضيح ذلك أن إذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن مثلا، نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة، نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة على أي شيء؟ على وجود دليل لفظي مسبق، نجد أنها تشكل قرينة إثبات ناقصة، تضع خطا تحت ناقصة، على وجود دليل لفظي، على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا الوجوب، اعتمد عليه الفقيه يدل على هذا الوجوب، لأن فتوى الفقيه تجعلنا نحتمل تفسيرين، أول أو التفسير الأول أحدهما لنقل أن يكون، أن يكون قد استند في فتواه إلى دليل لفظي مثلا بصورة صحيحة، والآخر هذا الاحتمال الأول أن يكون قد استند على دليل لفظي، والاحتمال الآخر أن يكون مخطئ في فتواه. واضحة؟ أما يكون قد استند على دليل لفظي أو يكون قد أخطأ، اشتبه، غفل عن شيء، نسي شيء واعتمد على شيء، أخطأ بالتطبيق، أي شيء يعني في المقام، قلد، قاس. إذن هذا احتمال وهذا احتمال، إذن احتمالية الصدق لنقل وإثبات نصف لها، النصف في هذا على هذا الطرح، إذن أحدهما والآخر. وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معا فهي قرينة إثبات ناقص، نصف تثبت ونصف لا تثبت، فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر، فإذا أضفنا إليها فتوى فقيه آخر بوجوب الخمس في المعادن أيضا، كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين. قلنا إذا واحد كان احتمال الصدق نصف واحتمال الكذب وعدم الصدور نصف، أصبح عندنا اثنان من الرواة، صار عندنا احتمال الكذب وعدم الصدور ربع، وهناك ثلاثة أربعة كما ذكرنا في المثال لاجتماع قرينتين ناقصتين، وحين طبعا يوجد فرق في حصول العدد وحصول اليقين والعلم بين الإجماع وبين التواتر أيضا يذكر هناك. وبصورة عامة نستطيع أن نقول العلم في التواتر يحصل أسرع من حصول العلم في الإجماع. إذن احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قرينتين ناقصتين، وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعتقاد بوجود هذا الدليل اللفظي، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد عدد الفقهاء، وهكذا تضع خطا تحت نزداد ميلا إلى تحت نزداد، وهكذا نزداد ميلا، وهكذا نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلما ازداد، تضع خطا أيضا تحت ازداد كلما ازداد عدد الفقهاء بوجوب الخمس في المعادن، كلما ازداد عدد الفقهاء ممن يقول بوجوب أو ممن يفتي هكذا عدد الفقهاء بوجوب الخمس، ازداد كلما ازداد عدد الفقهاء الذين يفتون يقينا بوجوب الخمس في المعادل. فإذا كان الفقهاء قد اتفقوا جميعا على هذه الفتوى فتوى وجوب الخمس في المعادل سمي ذلك إجماعان. وإذا كانوا يشكلون الأكثرية هكذا لم نشر إلى هذا. إذا الجميع قد أفتى بهذا الشيء بأي طبقة وفي أي عصر هذا قلنا نتركه إلى مباحث لاحقة إن شاء الله. نقول أجمع حتى حقق الإجماع في الفتوى. وإذا كان دون ذلك يسمى بالشهرة. فعندما نقول يحصل العلم بصدور الدليل لذلك نحن في الإجماع ماذا نقول؟ إجماع أمة، إجماع أهل الحل والعقد، إجماع أهل الخضرة كما يسمى. نحن عندنا الإجماع هو الذي يكشف قول المعصوم، يحصل منه العلم بقول المعصوم سلام الله عليه. هكذا الآن هذا الإجماع نقول إذا حصل العلم واليقين بصدور هذا الدليل من المعصوم سلام الله عليه إذن عندي الإجماع. ما هي النتيجة؟ الإجماع ليس بما هو إجماع ولكن بما هو يثبت عندي العلم بصدور الدليل عن المعصوم عليه السلام. وإذا أقل من الإجماع دون الإجماع يكون يسمى بالشهرة. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف لأي شيء، طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي وصدور الدليل عن المعصوم سلام الله عليه في جملة من الأحيان ليس في كل الأحوال، وإنما فقط إذا حصل فيه طبعا العلم فيحقق وجود الدليل اللفظي. أما بخلاف هذا إذا لم يحصل منه العلم فلا نستطيع أن نعتمد عليه. وحكم الإجماع، لذلك نحن عندما نقرأ في كتب الفقه نرى كثير من الفقهاء من يخالف والبعض من يقول بفتوى معينة، فنجد بعض الفقهاء يستفيد من قول البعض أو من فتوى البعض ويقول بالإجماع، وهو يقصد أنه قد وصل من خلال هذا هو عمل الفقيه وهذه وظيفة الفقيه نقول بهذه الخصوصية وعمل المجتهد وهو الذي يتحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى بالرغم من عدم تحقق الإجماع لنقل أو عنده العدد لنقل الذي لا يحقق تمامية الفتوى عند جميع الفقهاء لا يحقق لنقل الإجماع العددي، لكن مع هذا يقول بالإجماع. يعني ترى هذا الشيء أو تسمع، فهو المقصود ليس الإجماع قلنا العددي وإنما ناظر إلى أنه حصل عنده الكشف عند هذا الشخص عند هذا الفقيه عندما استقرأ آراء الفقهاء في ذلك العصر أو في الحقبة الزمنية الفلانية مثلا أو المعينة التي تحقق الإجماع والتي نحتاجها لتحقيق الإجماع، استقرأ وجد أن لنقل 9 فقهاء يقولون بهذا، حصل عنده العلم من هذا الشيء. نقول ليس فقط القول، بعد مراجعة وبعد ملاحظة ما يحيط بهذه القضية من أدلة، ليس كمان نقول فلان وفلان الآن هذه، لنعلم الإجماعات لها عصور معينة ولها مراحل زمنية معينة. فعندما يحصل اليقين عنده عند هذا الشخص، ليس قلنا بالعدد وليس بالفتوى من هؤلاء، لكن كل شخص وما هو المنشأ وكيف اعتمد على هذه القضية وما هي الأدلة المحيطة سواء كانت قوية وأدلة ضعيفة وأدلة عقلية أو نقلية، ويعتمد يحصل عنده العلم بأن هذا الفتوى ناشئة من وجود دليل لفظي ويتحقق هذا الشيء. فالإجماع والشهرة طريقان لاكتشاف وجود الدليل اللفظي في جملة من الأحيان. وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم هكذا، وحكم الإجماع والشهرة من ناحية أصولية تضع كأنما نقطتين بعد ناحية أصولية. هنا تضع أولا أنه متى حصل العلم، تضع خطا تحت العلم، هذه قلنا أولا أنه متى حصل العلم تضع خطا تحت العلم بالدليل الشرعي بسبب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط وأصبح الإجماع والشهرة حجة. هنا ثانيا وإذا لم يحصل العلم بسبب الإجماع أو الشهرة فلا اعتبار بهما، إذ لا يفيدان حينئذ إلا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، ولا دليل على حجية هذا، تضع خطا تحت هذا، هذا الظن، الظن المستفاد من الإجماع ومن الشهرة الذي لم يحقق العلم، هذا الظن لا يوجد حجية، لا يوجد قطع بحجية هذا الظن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا. لماذا قلنا تضع خطا حتى تميز هذا الظن لا يوجد عليه حجية، أما الظن الناشئ من خبر الواحد يوجد عليه الدليل القطعي الذي يثبت حجيته. إذن ولا دليل على حجية هذا الظن شرعا، فالأصل عدم حجيته لأن هذا هو الأصل في كل ظن كما تقدم. الثالث سيرة المتشرعة، وهي السلوك العام، انظر، وهي السلوك العام للمتدينين في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على، انظر أعطى المثال، هو مثال لنقل امتثال شرعي أو امتثال لحكم شرعي من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة. هذه سيرة المتشرعة في أي شيء، انتبه، في عصر المعصومين عليهم السلام، في عصر المعصومين. أيضا ترى خطا للمتدينين، هذا أولا. ثانيا في عصر المعصومين من قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صلاة الجمعة، أو على عدم دفع الخمس في الميراث. وهذا السلوك العام إذا حللناه إلى مفرداته ولاحظنا سلوك كل واحد ولاحظنا سلوك كل واحد بصورة مستقلة، نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع يعتبر أولا هكذا، يعني أيضا لا أثنين، يعتبر قرينة إثبات ناقصة لأنه اعتمد على دليل أو وجود دليل لفظي، ويعتبر أنه أيضا اعتمد على شيء آخر غير الدليل. واضح؟ فيه كأنما في هذا المقام فيه احتمالان يطرح، فيه احتمالان. الأول يعتبر أولا قرينة إثبات ناقصة، تضع خطا تحت ناقصة، على أي شيء، على صدور بيان شرعي ودليل شرعي يقرر ذلك السلوك عن المعصوم كلام الله عليه. ونحتملها ثانيا، ونحتمل في نفس الوقت أيضا الخطأ والغفلة وحتى التسامح من قبل هذا المتشرع. إذن عندي نسبة صدق ونسبة ثبوت لوجود الدليل اللفظي، لوجود الدليل عن المعصوم سلام الله عليه واعتمد عليه هذا الإنسان، ونحتمل أيضا خلاف هذا يوجد تسامح أو بدون دليل هو عمل هذا الشيء. والمتشرع الثاني يعطيني، والثالث والرابع والخامس إلى أن أصل إلى نتيجة وإلى قيمة احتمالية كبيرة وعالية تشير إلى ثبوت وجود الدليل عن المعصوم سلام الله عليه، ونصل إلى نتيجة وجود قيمة أو تظاهر القيمة الاحتمالية التي تقول بخلاف هذا، والتي تقول بعدم ثبوت وجود الدليل وعدم صدور الدليل عن المعصوم سلام الله عليه، وتصغر هذه القيمة وتصغر هذه القيمة حتى تصل إلى القيمة التي تهمل من قبل الذهن البشري، فيتحقق عندي العلم بعد أن يهمل جانب الشك أو هذه القيمة الصغيرة، فيتم عندي العلم واليقين بوجود الدليل. فإذا عرفنا أن فردين في عصر التشريع كانا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مثلا في يوم الجمعة ازدادت قوة الإثبات، وهكذا تكبر قوة الإثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة عندما نعرف أن ذلك السلوك كان سلوكا عاما، تضع خط تحت عاما، سلوكا عاما يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع. إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء يبدو من المؤكد العلم اليقين، هكذا نصل به قلنا بالنتيجة تهمل القيم هذه الصغيرة التي تشير إلى خلاف ثبوت الصدور. فهكذا إذ يبدو من المؤكد حينئذ أن سلوك هؤلاء جميعا لم يشع عن خطأ أو غفلة أو تسامح، لأن الخطأ والغفلة أو التسامح قد يقع في هذا أو ذاك، وليس من المحتمل أن يقع فيه جمهرة المتدينين في عصر التشريع جميعا. وهكذا نعرف أن السلوك العام مستند إلى بيان شرعي، وبهذه النتيجة نعرف أن السلوك العام لهؤلاء المتشرعة مستند إلى أي شيء؟ إلى بيان شرعي، إلى دليل قد صدر عن المعصوم، عن الشارع المقدس، يدل على إمكان إقامة الظهر في يوم الجمعة وعدم وجوب الخمس في الميراث حسب المثال. وهي في الغالب، ترى خطا تحت في الغالب، وهي في الغالب تؤدي إلى الجزم بالبيان الشرعي ضمن شروط، هكذا ضمن شروط لا مجال لتفصيلها الآن، قلنا إن شاء الله في مراحل لاحقة. ومتى كانت كذلك فهي حجة، أي ماذا يقولوا متى كانت كذلك؟ تضع هذه فوق كذلك، أو يعني يقصد بكذلك تؤدي إلى الجزم. ومتى كانت تؤدي إلى الجزم والعلم فهي حجة، وأما إذا لم يحصل منها الجزم فلا اعتبار بها لعدم الدليل على الحجية حينئذ. إذن إذا أصبح فيها الجزم فهي حجة، وهنا يقول فلا دليل على حجيته إذا لم يحصل الجزم. هناك عندما حصل الجزم من أين أصبحت لها الحجية؟ ما هو الدليل الشرعي على حجيتها؟ من يجيب؟ ماذا يقول شيخ مهتم الغزالي وأحمد وسلام، شيخ عماد، شيخ عباس؟ ماذا يقولون؟ سيد ضياء انشغل بإدارة المكتب أعانه الله إن شاء الله وسدده في أعماله. سيد عبد الحسين ماذا يقول؟ سيد حيدر الشرع ومحمد الحلفي وعلي الحلفي، جبار ماذا يقول؟ جبار، جبار أبو سجاد إن شاء الله يكون الجميع على خير وفي خير. سيد عقيل الحلة أيضا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن يهديه ويهدينا وأن يثبت أقدامه ويثبت أقدامنا وأن يجعلنا ممن يقول الحق إن شاء الله، وممن يقدم النصح، وممن يرى المصلحة إن شاء الله ويلتف حول المصلحة العامة ويكون إن شاء الله سندا للحق ولإمام الحق سلام الله عليه ولأتباع إمام الحق عليهم الرضوان ولهم التسديد من الله سبحانه وتعالى. وهذه الطرق الثلاث أي التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة، وقلنا الشهرة مع الإجماع، التواتر والإجماع وسيرة المتشرعة كلها مبنية على أي شيء؟ تضع خطا تحت تراكم، على تراكم الاحتمالات وتجمع القرائن. الرابع خبر الواحد الثقة، الرابع خبر الواحد الثقة. هذا عندما نقول خبر الواحد حتى يكون عندنا العلم، خبر الواحد الثقة هو ما دون الخبر المتواتر. وقلنا ما هو أو ما هي نتيجة خبر التواتر، أو ماذا ينشئ خبر التواتر، أو الخبر ينشئ عندنا حتى يتحقق التواتر يجب أن ينشئ عندنا العلم اليقين الجزم بأن هذا الخبر قد صدر عن المعصوم سلام الله عليه. فإذا خبر التواتر يعطيني أو ينشئ عندي العلم أو يؤسس العلم. خبر الواحد هو كل خبر لا يؤسس العلم حتى لو رواه الجميع أو حتى لو رواه العدد الكبير، واضح القضية؟ ما دام لا يؤسس العلم فهو خبر واحد. إذن عندما نسمع أخبار الآحاد يعني لا نقصد واحد شخص فقط هو الراوي، ربما يكون الرواة بالعرض 100 ومع هذا يسمى بخبر الواحد. لماذا يسميه بخبر الواحد؟ وهذا يقول شيخ علي الحلفي وشيخ خير الله ومحمد جابر وعبد الله الصالحي، ماذا يقولون عن هذه القضية؟ نسميه خبر واحد إذا روى مئة لكنه لا يحقق العلم؟ نعم نسميه خبر واحد، لأننا قلنا الضابط لخبر واحد أنه لا يحقق العلم، ليس ما دام هو غير متواتر أو لا يحقق أو لا يتحقق به التواتر أو لا يتحقق العلم فإذن هو خبر واحد وليس خبر متواتر. لماذا خبر واحد؟ لأنه لا يحقق العلم، لأن الخبر المتواتر يحقق العلم. خبر الواحد الثقة إذن هو يؤسس عندي الظن أو الشك لنقل بالمعنى الأعم، وهذا ليس بحجة حسب القاعدة التي قلنا سابقا، كل ظن ليس بحجة ما لم نقطع بحجيته، ما لم يعبدنا الشارع أو لم يعبدنا الشارع بحجية هذا، ويجعل هذا الظن حجة كما جعل الظن حجة في خبر الواحد. خبر الواحد الثقة، ونعبر بخبر الواحد عن كل خبر لا يفيد العلم، لا يفيد العلم، عن كل خبر لا يفيد العلم. وحكمه أنه إذا كان المخبر ثقة أخذ به وكان حجة وإلا فلا. إذا كان الخبر المخبر ناقل الحديث ثقة نأخذ بهذا الخبر. وحكمه حكم خبر الواحد أنه إذا كان المخبر ثقة نأخذ بهذا الخبر، وكان هذا الخبر حجة، مضمون هذا الخبر ومعنى هذا الخبر وما يدل عليه الخبر يكون علينا حجة، وإذا لم يكن ثقة فلا نأخذ بالخبر. من أين حصلت هذه الحجية؟ قلنا الشارع المقدس ألزمنا بأن نسلك هذا الطريق، وهذه الحجية ثابتة شرعا تضع خطا تحت شرعا وتضع أيضا خط يختلف من القول متقطع تحت لا عقلا. هذا ثابت شرعا لا عقلا لأنها لا تقوم على أساس حصول القطع. القطع هكذا نقول من اللوازم الذاتية حجية القطع، فهو عقلا لا ينفك عنه فيكون ثابت بهذا الحكم بحكم العقل. وهنا نحتاج إلى حكم شرع لأن العقل يقول بأنه هذا لا يحقق العلم عندي وأن الظن لا يكون حجة ولا يمكن اتباع الظن أو لا يجوز لنقل أو لا يجب ترتيب الآثار أو اتباع الظن في موارد ولا يجوز اتباع الظن في موارد أخرى حسب المورد. إذن شرعا هذا ثبت شرعا لا عقلا، ثابت شرعا لا عقلا لأنها لا تقوم على أساس حصول القاطع بل على أساس أمر الشارع، تضع خطا تحت أمر الشارع باتباع خبر الثقة، فقد دلت أدلة شرعية عديدة على ذلك على اتباع خبر الثقة، ويأتي بيانها في حلقة مقبلة إن شاء الله. ومن تلك الأدلة آية النبأ وهي تقول بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإنه يشمل على إن جاءكم فاسق فتبينوا، يشمل على هيئة شرطية، يشمل على ربط شرطي، يشمل على أداة شرط، يشمل على جملة شرطية كما يقول السيد، يقول فإنه يشمل على جملة شرطية وهي تدل. ماذا يقول شيخ علي الزامل وحسن الواسطي إذا نقول جملة شرطية؟ إذا عندما يتحدث الجملة الشرطية ماذا ينصرف الذهن إلى أي شيء الآن؟ ينصرف إلى المفاهيم. هذا الكلام اللي تحدثنا فيه في أداة الشرط، وقلنا يوجد مفهوم شرط ومفهوم غاية. إذا عندي هنا مفهوم شرط، ماذا نقصد بمفهوم الشرط؟ مفهوم الشرط عندما نقول مفهوم في الأصول، مفهوم شرط مفهوم غاية، نقصد المفهوم الأصولي. وما هو المفهوم الأصولي؟ ماذا يقول أبو فاطمة؟ أبو فاطمة نقصد الحرية، شيخ ميثم أبو فاطمة، ربما الشعب مع شيخ حسام أيضا جزاهم الله خير إن شاء الله، وإن شاء الله يكونون على الحق وعلى خير. وجعفر وحيدر أيضا ماذا يقولون؟ عندما نقول مفهوم أصولي أي شرط نقصد مفهوم أصولي، مفهوم أصولي معه المنطوق الأصولي، المنطوق المفهوم الأصولي ماذا يقصد؟ الانتفاع عند الانتفاع، والمنطوق الثبوت عند الثبوت. هذا هكذا في الجملة الشرطية في هيئة الشرط، وهكذا في الغاية وأداة الغاية أو الجملة التي تتضمن الغاية، وكذلك في الاستثناء. هذا قلنا مع انطباق بعض الشروط أو يكون الحديث في هذا الأمر. إذن وهي تدل منطوقا، ما هي الجملة الشرطية؟ تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجيء الفاسق، على تقييد وجوب التبين بمجيء الفاسق، على ربط هكذا، على إناطة، على تقييد، على ربط وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ. وتدل مفهوما هكذا نقول الثبوت عند الثبوت، يثبت وجوب التبين إذا جاء الفاسق بالنبأ، أو إذا جاء الفاسق بالنبأ فيجب عليك التبين. الانتفاء عند الانتفاء، إذا لم يجاء الفاسق بنبأ فلا يجب عليك التبين. هكذا لنقول الطرح الأولي هي فيها نقاش هذه يسلب الموضوع أو لا يسلب الموضوع يتحقق فيها هذا الأمر، هل أتى الشرط لبيان الموضوع؟ هذا إن شاء الله مبحث آخر، لكن بصورة أولية لنقل عندما ينتج مجيء الفاسق هكذا نقول إذا أتاك نبأ وكان الناقل فاسقا فلا يجب عليك التبين. الآن نقول إذا جاءك النبأ وكان الناقل عادلا أو غير فاسق، كان الناقل غير فاسق، غيرنا عندنا كان الناقل فاسقا، كان فاسقا لا يجب عليك، كان فاسقا لا يجب عليك التبين. هنا نغير، هذا ثبوت عند الثبوت. لم يكن فاسقا، الناقل لم يكن فاسقا، إذن هنا كانت لا يجب تكون، يجب عليك التبين. واضحة؟ إذن نأخذ بخبر العادل، واحد فاسق عادل غير فاسق. إذن يقول إذا كان فاسق، يا أيها الذين عفوا هكذا نقول، إذا كان فاسق عفوا، إذا كان الناقل فاسق، إذا جاءك نبأ وكان الناقل فاسقا، كان فاسقا، يجب التبين. هكذا عفوا أعطينا المثال ربما لم يكن تاما، الناقل فاسق يجب التبين، الناقل غير هذا ثبوت عند الثبوت يثبت وجوب التبين إذا ثبت الفسق، هنا ينتفي ننفي انتفاء عند الانتفاء. وصل الخبر أو النبأ لم يكن فاسقا أو غير فاسق، هنا لا يجب التبين، لم يكن فاسق أو كان ثقة أو كان عادلا لا يجب التبين، إذا كان فاسقا يجب التبين، إذا لم يكن فاسقا لا يجب التبين. إذا خبر الثقة نأخذه بدون تبين. واضح القضية؟ التفتنا هكذا الشارع يستفاد من هذه، قلنا في هذه المرحلة مع النقاش الطويل في هذه الآية، وهي تدل منطوقا على إناطة وجوب التبين بمجيء الفاسق بالنبأ، وتدل مفهوما على نفي وجوب، هكذا تدل منطوقا، تضع خطا تحت منطوقا على أي شيء، على إناطة وعلى تقييد وعلى تعليق وجوب التبين بأي شيء بمجيء الفاسق بالنبأ، وتدل مفهوما، هذه عند ثبوت، عند الثبوت يثبت وجوب التبين عند ثبوت الفسق، ومفهوما تضع خطا تحت مفهوما على أي شيء، انتفاء عند الانتفاء، نفي وجوب التبين في حالة مجيء النبأ من قبل من؟ غير الفاسق، من قبل العادل، من قبل الثقة، وليس ذلك إلا لحجيته، وليس هذا إلا لحجية هذا من؟ قل وليس ذلك، أي لا يجب التبين أو نفي التبين إلا لحجية هذا الخبر الذي نقله غير الفاسق أو نقله الثقة أو نقله العادل، هذا قلنا تفصيل لاحق إن شاء الله يأتي. فيستفاد من الآية الكريمة حجية خبر العادل الثقة. وبعد ذلك يقول هنا بهذه الفقرة وفي هذه الفقرة يتحدث عن سيرة متشرعة والسيرة العقلائية، ربما فيها شيء من التداخل، ويدل على حجية خبره أيضا سيرة المتشرعة والعقلاء، تضيف هنا أيضا كلمة وسيرة العقلاء، سيرة المتشرعة والعقلاء عموما على الاتكال عليه أيضا، ويدل على حجية خبره أيضا أن سيرة العقلاء، ويدل على حجية خبره أيضا أن سيرة العقلاء، سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء عموما على الاتكال عليه، لأن سيرة المتشرعة يتكلون على أخبار الواحد أو خبر الواحد الثقة، ولأن سيرة العقلاء أيضا تتكل على خبر الواحد الثقة وهي ممضات من الشارع بسكوته لنقول، وكانت في زمن المعصوم سلام الله عليه وسكت فهو يعتبر إقرار وإمضاء لها بإمضاء الشارع لنقول بصورة عامة، فما دام يتكل عليها في سيرة المتشرعة وفي سيرة العقلاء فإذا هي حجة كما أثبتنا حجية الظهور هناك. ونستكشف من إعقاد سيرة المتشرعة على ذلك واستقرار عمل أصحاب الأئمة والرواة عليه أن حجيته متلقات لهم من أي شيء بسيرة المتشرعة، قلنا تكشف لنا الدليل عن المعصوم سلام الله عليه، لا ننسى قلنا أحد نحن الكلام في الدليل الشرعي اللفظي، فقلنا يثبت الدليل الشرعي وصدور الدليل الشرعي اللفظي من أي شيء، صدور الدليل الشرعي، صدور الدليل عن المعصوم سلام الله يثبت بالتواتر والإجماع وسيرة المتشرعة، كل واحد من هذه يؤسس عند العلم بصدور الدليل، فإذا هنا أيضا الحديث مع سيرة المتشرعة يؤسس عندي أن بخصوص سيرة المتشرعة يؤسس عندي أن الدليل قد صدر عن المعصوم. واضحة؟ بالسيرة العقلائية لا يمكن أن نقول أن الدليل قد صدر، الدليل اللفظي خاصة أن نقول الدليل اللفظي قد صدر عن، نستطيع أن نثبت أن الدليل اللفظي أو أن دليلا لفظيا قد صدر عن المعصوم سلام الله عليه وأشار إليه المعصوم عليه السلام مثلا بهذه الخصوصية، نقول في هذه المرحلة. أما في سيرة المتشرعة يثبت عندنا، سيرة العقلاء عفوا، يثبت عندنا الدليل غير اللفظي، امضاء الشارع، سكوت الشارع المقدس مع تفصيل هذا سيأتي الدليل غير اللفظي ان شاء الله في المحاضرة اللاحقة، يثبت في سيرة ربما في سيرة العقلاء. اذن عندنا ويدل على حجية خبر الثقة الواحدة الثقة ايضا ان سيرة المتشرع والعقلاء عموما على الاتكال عليه، ونستكشف من اعقاد سيرة المتشرع على ذلك واستقرار عمل اصحاب الائمة والرواة عليه أن حجيته متلقات لهم من قبل الشارع وفقا لما تقدم من حديث سيرة المتشرع التي تحدث عنها هناك، ونحن قلنا هذه أيضا ما دام فيها الإمضاء إذن حديث عن سيرة العقلاء، لكن في هذه المرحلة هو يوجد لا يريد أن يميز، هو يقول في كل مرحلة نحكي شيء ربما فيه إشكالات وتعليقات والتفصيل يكون في المراحل اللاحقة، فيقول أنا غير ملزم أن أعطيك المباني التي أعتقد بها خلال هذه المراحل الدراسية وفقا لما تقدم من حديث عن سيرة المتشرعة أو نقول العقلائية وكيفية الاستدلال.